بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 87 على 1.
فلما أراد أن يخلق الخلق أخذ من الماء بخاله ارتفع ثم هيبس إلى آخر الحديث. هذا قلت عنه إسناده جيد. فكيف تفهم من الحديث الثلاثة؟
أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه، لأنه ليس مرفوعا إلى الرسول عليه السلام،
لكن ليس له حكم الرفع.
له حكم الرفع حينما لا يكون له معارض من المرفوع. أما الحديث الثاني نتأمل فيه قليلا. هذا ليس صريحا في الرفع، من اين اخذت الرفع؟
من الذي قال؟
الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كذا قال، هؤلاء الناس.
هو كلمه قال، كان الاولى نقول قال
ما ليش، كان الاولى كذا ده بحث ثاني، لكن مشان تحرير المساله يجب الرجوع إلى تفسير الطبري والبيهقي في الصفات صفحة 300، ثم ابن خزيمة صفحة كذا، لعلك فعلتها.
فإن كان ذلك، إن كان موقوفا فالرد والرد
هو الرد نفس الجواب.
إن كان مرفوعا
حين ذاك يقدم الأصح على الصحيح.
في موعد أستاذ مع الجماعة بس أخلص شغلي معهم.
طيب، مع السلامة. يا مان الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مقدم الصحيح
الأصح على الصحيح.
طيب، مسألة متعلقة ومتفرعة من هذه.
نعم.
مسألة التسلسل يا شيخ، حديث عمران بن حصين المعروف.
نعم.
الحديث ورد كما تعلم في البخاري، إن كان الله ولم يكن شيء قبله.
السلام عليكم السلام ورحمة الله.
كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان الله ولم يكن شيء غيره. ابن تيمية له يعني ترجيح إحدى المسائل، وابن الحاكم كذلك.
نعم.
إن كنت تذكر ترجيح كل منهما أو يعني أذكر.
أظن علقت على رواية ابن تيمية بأننا لم نجد لها. تذكر كلام ابن تيمية؟
ابن تيمية يقول رواية قبله أرجح، استشهادا بأنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، كلتا روايتين في البخاري، لكن يقول قبله أرجح من غيره أو من معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أو قال في التفسير هو الأول والآخر إلى آخر الآية، قال الأول الذي ليس قبله شيء، فقال قول صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء يرجح رواية كان الله ولم يكن شيء قبله. وابن الحجر حافظ يقول رواية معه هي الأرجح، لأن يعني هي تشمل قبله، عندما نقول كان الله ولم يكن، يعني جمع، قال نجمع بين الروايتين، عندما نقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله، فلتدخل فيها. لكن لو رجحنا قبله فكأننا ألغينا معه رواية معه، فكان هو جمع.
وهذا ما يلاحظه ابن تيمية.
كيف؟
هذا ملحظ ابن تيمية حينما يرجع رواية قبله،
هو يرجح قبله احتمالا على رواية على حديث آخر
يثبت أن يكون معه شيء.
نعم، هو يرى أن يثبت أن نعم هو يثبت أن معه شيء، لأن يقول تسلسل المخلوقات.
هذا ملحظ من تيمية. نعم.
طيب، فأي الترجيحين؟ يعني ترجيح أولا ترجيح ابن حجر
هو أنا ما نحفر في هذا، وأظن ذكرت شيء من هذا في تعليق على عقيدة عقيدة الطحاوية،
ذكرت العقيدة الطحاوية نعم، وفي في أول مخلوق أوضح يعني، لكن أنا أقصد من ناحية حديثية.
نعم.
عندما تأتي رواية من طريق واحد مخرجها واحد والحادثة واحدة، لكن فيها كلمتين يعني مختلفتين قبله وغيره.
نعم.
فهل هنا نجمع أم نرجح؟
هو الأصل الأخفاق الجمع وليس الترجيح.
جمع
الترجيح عند العجز عن الجمع،
لكن الجمع يكون عندما تكون روايتين يعني
صحيحتين.
أي لكن هذه مو روايتين، هذه حادثة واحدة وراوي واحد وعمار بن حسين، وحادثة واحدة يعني ما تتكرر، يعني مخرجين مخرجها واحد.
ما بيصير روايتين في حديث واحد؟
مخرجها واحد يعني القائل واحد، لكن إذا قال مثلا حادثة واحدة لكن صحابيان مختلفين، أحدهما قال يعني كلمة والثاني يعني، عندما يكون مخرجها واحد ورويها واحد، فهل هنا أيضا نقول بالجمع ومن الترجيح؟
وهذا الأصل، الأصل أن يكون مخرج واحد.
نعم.
واختلفت الروايات لابد من المصير إلى الجمع. أما لما تكون مخرج مختلف يعني صحابيان رويا حديثا، أحدهما يرويه بلفظ والآخر يرويه بلفظ آخر، هنا إذا كان أيضا أمكن الترجيح بها، وإلا صير كما قلنا بالنسبة لأول مخلوق أن يؤخذ بالأصح. فالترجيح مبدأ عام لا يضر فيه اتحد المخرج أو اختلف. أنا ما أدري لما أنت تدندن حول هذه النقطة بالذات،
لعل يكون أنا فهمي يعني كان قاصر في مسألة الجمع.
الجمع مطلق
ولا؟
الجمع مطلق يعني مثلا هذا نأتي بمثال، إذا كانت الحادثة متحدة والرواة مختلفون فلا بد من الجمع، أما إذا كانت الحادثة مختلفة فحينئذ تعمل كل حادثة لذاتها. في القرآن مثلا في بعض الأحكام لعلكم تساعدونني على تذكر الحكم والآية، فتحرير رقبة في مكان آخر فتحرير رقبة مؤمنة، فلو اتحد هذا التحرير في حكم واحد فيؤخذ بالزيادة التي جاءت وهي مؤمنة، أما إذا اختلف الحكم فيعمل بالمطلق في في آية تحرير رقبة ويؤخذ بالمقيد في رقبة مؤمنة. فهناك الرقبة المطلقة لا تجي لأنها قيدت ووصفت بمؤمنة، وهنا أطلقت فيؤخذ بالإطلاق. هذا إذا اختلف المخرج. أين أما حينما يكون الحادثة واحدة لا يهم حين ذاك إن كان المخرج متحد أو مختلف. مين؟
واحد.
سؤال؟
إذا أنت تقول يا شيخ بطول الحافظ.
نعم.
الجمع بين الروايتين أولى.
وهذا ما قلته هناك.
طب هذا السند والمسألة نفسها.
تفضل.
حدثنا خلاد بن أسلم، هذا من ابن جرير في تفسيره.
أيوه.
قل حدثنا خلاد بن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا المسعودي، من هناك كله عن طريق الأعمش في رواية البخاري، قال أخبرنا المسعودي قال أخبرنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز.
عن
صفوان بن محرز.
صفوان بن محرز. نعم.
ففي هذه الرواية يعني كان الله ولم يكن شيء معه.
أيوه.
فتلك كلها مخرجها الأعمش يعني أو عن طريق الأعمش عن جامع عن صفوان، إلا هذه عن المسعودي، وقبل المسعودي رواه عنه النضر بن شميل، وعن النضر رواه خلاد بن أسلم. ما رأيك في
سعد الراشي؟
السلام عليكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ساك طيب. لا بد، بارك الله فيك، كما تعلم السفر قطعة من العذاب، ونسأل الله عز وجل أن يؤجرنا على ما يصيبنا من متاعب ومصائب في سبيله عز وجل. كيف صحتك؟ نعم. السؤال عن هذا السند ما هو أخيرا؟
قلنا انه تلك الروايات عن الاعمش وفيها قبله وغيره يعني هو. فلما رجعنا للسند
ايوه
وجدنا ان هذا السند فيما اطلعنا عليه الوحيد الذي عن طريق المسعودي ولكن فيها معه حتى يعني نشوف هل هذا ممكن يرجح روايه معه على
هذا السند بلا شك يستشهد به لكن لا يحتج به لان المسعودي هذا كان اختلط.
نعم تأكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد يعني في بغداد ورواه البصريين عنه صحيحة قبله بصريون النضر وخلاد كان اختلاطه قبل أن يموت بسنتين وكان في بغداد وذكر بغدادي وغير رواه البصريين عنه صحيحة وكان النضر من البصريين وكذلك خلاد بن الأسد بعد هذا
يعني هذه الرواية هي رواه عنه في حالة الاختلاط.
لا إذا قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت بسنتين.
فهمت. كان الراوي في أي حال روى عنه؟
قالوا رواة البصريين عنه صحيح.
إيه هذا بصري؟
وهذا بصري. يعني هو بصري.
نظر ابن حميد.
لا قال بس للفرم. لا 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 لا.
أنا لا أستحضر هذا التفصيل الذي يستفضل به فإذا كان كذلك فيكون السند صحيح
فإذا كان صحيح هل نقول هذه الرواية ترجح إذن معه لأن هناك مخرجها الأعمش هنا مخرجها الأول عن طريق الأعمش وعن طريق المسعودي
الحافظ بن حجر لما رجح ذلك بناء على ماذا؟
رجح بناء على قبله ومعه وأن يعني ناتع عن الكلمتين نفسها أن قبله تدخل في معه إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة معنى قبله لكن لو قلنا قبله فكنا ألغينا معنى معه
طيب
على هذا المعنى
هذا هذا يؤيد ترجيح الحافظ بن حجر
يؤيد ترجيح نعم ترجيح الحافظ هذا المعنى.
يعني هذا يزيد ترجيح بن حافظ قوة
نعم هذا
إيه أنا بقول إذا كان الذي ذكرته أنت بأن هذا روى عنه قبل الاختلاط يكون السند صحيح
وبالتالي يرجح
يؤيد من الذي قلت من الذي قال انه هذا وامثاله روى عنه ما قبل الاختلاط من هو؟
لا مو قالوا قبل الاختلاط قالوا انهم رواه
لازم ذلك
نعم انا اقول لازم لانهم قالوا رواه البصريين عنه صحيحه
من الذي قال هذا؟ مش مهم يعني لكن ما ذكر
لكن ربما يعني الذي
في التهذيب يعني مذكور أنا
في اسمه في الخزرجي اللي ذكره
الخزرجي
نعم أظن الخزرجي الخزرجي تهذيبا كمان
على كل حال هذا
الثاني يكون أيضا من يعني الغالب الحافظ كذلك
التهذيب
يعني ما أظن يخرج عن الخزرجي
وهذا ابن جرير
هذه رواية ابن جرير في تفسير الآية السابعة من سورة هود كان عرشه على الماء
طيب السند هنا انتهى إلى صفوان ماذا بعد صفوان؟
عن
صفوان
عن عمران عن عمران كلها عن عمران نعم
غير
وهذا في كتاب شرح السنة للبربهاري أنه قال
شرح السنة لمن؟
البربهاري هذا مخطوط هو
الكتاب لذلك أعلم علي ما أعرف هذا طيب
ذكر إذا تحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لكل نبي حوض إلا صالح فإن حوضه هو ضرع ناقته
هذا شيء غريب طيب ذكره بدون سند
ذكره بدون
الكتاب
نعم
أقول إذ كله الكتاب يعني كتاب طبعه وسيطبع
كتاب سوف يطبع إنما
سوف يطبع
سوف يطبع نعم
طيب هذا مخطوط
حقق الآن هذا هو الكتاب
طيب وين ذكر بسند
هذا إذا انتهى
ذكر بسند بدون
سند طلعوا من
قلوب
طيب الصفحة هو البربهاء هذا أظن هذا متكلم فيه
أبي محمد الحسن
هو من
يعني صفات حنبلي هو
القرن الرابع
رقم 13
اي قرن يا
رابع الرابع
هو له كلام جيد عن البدعة برضو وحدة ووحدة صغار المحدثات وأنها لو تكون كبار
في ذهني أن هذا متكلم فيه من حيث علوه في الصفات، هل هو كذلك؟ البربهاري هذا
عندما تحدث عنه المحقق أتى بأقوال الأئمة بأنهم يثنون عليه، وكان يعتبر هو إمام أهل السنة في عصره،
ويثنى عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة.
أيوة.
وكان يتمسك بالسنة وفي العقيدة السلفية الصحيحة، لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلو وتطرف. مثلا كابن بطل الحنبلي،
نعم،
صاحب الإبانة، فهو على هذا النمط، لكن هو يروي في إبانته محبة ودم من أحاديث حتى ما كان منها متعلقا بالصفات. فهذه نقطة مهمة جدا، ليس كل من يكتب في الصفات يكون متحققا فيما يذكر من الروايات. وعلى كل حال،
نعم،
هذا الاستثناء المذكور في هذه الفقرة أني أول مرة سمعت به،
نعم،
وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة.
نعم.
وفي كتاب السنة لابن أبي عاصم طائفة كبيرة من أحاديث الواردة في الحوض وليس فيها مثل هذا الاستثناء، فهو أقل ما يقال فيه أنه غريب، وينبغي التوقف عن البت أو الجزم به، فيأتي من طريق تقوم الحجة به.
على ذكر ابن بطة، كتاب لبان الصغرى الذي حفظه معتدي، هل يؤخذ عنه في الأسماء والصفات مثلاً؟
كتبت
الإبانة، ولكن
هذه الإبانة الكبرى أو الصغرى؟ ما صح الجواب الآن. عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية من الإبانة مشوش الترتيب، وكانت النسخة قد أصابها الماء ومحى كثيرا من كتابتها، وكنت استفدت منها أشياء كثيرة. تجلى لي أن ابن بطة من الحنابلة الذين عندهم شيء من الغلو في إثبات الصفات، وقد يثبتون صفة بروايات لا تصح أسانيدها، وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام، لأنها تكون إما يعني موقوفة وإما مقطوعة. وعلى نحو هذا الدارمي يردي على المريشي في أيضا مثل هذا. والحقيقة أنه هذا الموضوع هام جدا، وينبغي تصفية الروايات الضعيفة وإبعادها عن العقيدة الصحيحة، وهذا ما حاولت القيام به حينما اختصرت العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم للإمام الذهبي. فمع كون الإمام الذهبي كما تعلمون إماما في هذا الصدد، ومع ذلك تساهل في ذكر بعض الروايات، ومنها مثلا رواية مجاهد أن الله عز وجل يقعد معه النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه. وهذه الرواية تلقاها كثير من ممن ثق بعقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام، مع أنه لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث فقهي لكان هذا الحديث مرسلا ولا يثبت به حكم فقهي، فكيف وهو أولا لم يرفعه إلى الرسول عليه السلام، وثانيا هو في العقيدة وليس في الفقه، ومع ذلك تلقوه على طريقة التشهيد أو المسلمات. الحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا.
لا
بس هذا يحتاج إلى شيء من السياسة. يا الله نحن معكم على الموعد.
الله يبارك
إن شاء الله. لكن باقي لموعد أخواننا 5 دقائق تقريبا.
أنا بس على ذكر كتابي السنة وكتاب الدائمة.
نعم.
بس سؤالين يعني اختصار يريد الجواب. كتاب السنة ما أكمل تخريجه.
إيه نعم.
وعن هذا يعني سيستمر أو طلع أخرى بكتابة الدائمة أو لماذا يعني؟
لا هذا قضية أنه سنتمم التخريج هذا في علم الغيب.
يعني ما هو موجود الآن.
نعم. هل نتفرغ لإتمامه أم لا فهذا في علم الغيب. أما لماذا فذلك لأنني كنت قد كلفت من الأخ جهير لتخريج هذا الكتاب. فلما طال الأمد لأنه أنا في عندي طبعا انشغال في أمور أخرى. لما طال الأمد يبدو أنه قد تسنى له من ألح عليه بطباعة كتاب من أهل السنة، ولذلك أخذ الكتاب قبل أن يتم التخريج وطبعه كما ترون. أما هل سنعود فالله أعلم، هذا للمستقبل.
كتاب الداري مكتوب على اسمك مع ما فيه تخريج.
هذه أعمال تجارية مع الأسف. وبهذه المناسبة لقد رأينا ما هو أعجب من ذلك، بس نسيت الكتاب لعلكم يعني تذكرون. رأيت كتابا نسب إلى ابن قدام الحنبلي وهو ليس له، وتقصدوا ذلك من أجل ترويج الكتاب في البلاد السنية. الآن الناشرون عندهم طرق في التجارة بالكتب عجيبة جدا، يعني يستغلون أسماء بعض المشهورين في سبيل نشر الكتاب ولو أن ينسب الكتاب لغير مؤلفين، فهذا سهل بالنسبة لذاك مع الأسف. نعم.
كتاب ذم التصوف تقصد؟
ذم التصوف؟ ذم التصوف لمين هو؟
هو اللي أنت تتكلم عنه تقول تذكروني به. في كتاب اسمه ذم التصوف.
هذا مشاكل المكتب الإسلامي.
ها؟
ذم التصوف، مشاكل المكتب الإسلامي تحقيق الشاويش. علق على الشاويش.
يصير. باسم مين؟
ابن قدامة.
ابن قدامة؟ لا هو ليس طباعة جوير، طباعة آخرين. تفضل.
هل يمكن للإنسان أن يرى ربه أو يسمع صوته في المنام؟
أما أن يرى في المنام الأمر واسع لأنه قضية أشفى ما يكون بالخيال، لأن الله كما قال عليه السلام في حديث في رواية من الروايات حديث الدجال لما وصفه عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، قال في رواية في صحيح مسلم وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. أما الرؤيا المنامية فهي رؤيا خيالية، وتنسب رواية إلى الإمام أحمد بأنه رأى ربه كذا مرة والله أعلم بصحتها. أما أن يسمع الصوت هذا أمر مستحيل إلا أن يكون باب الخيال أيضا.
حديث أتاني ربي
في أحسن
صورة،
حديث صحيح هذا، لكن هذا في المنام.
أيوه في المنام. هو إذا يثبت الرؤية في المنام،
لكن هو سؤاله كان عاما لم يكن في خصوص الرسول عليه السلام.
نعم، هل هو خاص بالرسول؟
هو
خاص بالرسول هذا. إذا ابن تيمية يقول بجواز هذا، أن يرى الإنسان ربه في المنام، مستدلا بهذا الحديث وبأن الإمام أحمد رأى ربه في المنام.
أنا أجبت نحو هذا، لكن أنا أختلف عما تنقله عن ابن تيمية. نقول استدلال بالحديث لا يصح، لأن هذا ليس فيه عموم، إنما هو خصوصية للرسول عليه السلام. لكن من حيث الإمكان الخيالي الذي لا حدود له، هذا أمر ممكن.
سؤال آخر، حاولت سننطر ولا سؤال آخر. ثبت عن بعض الصحابة أنهم خاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مثل قول أبو بكر طبت حيا وميتا يا رسول الله، وسلام عبد الله بن عمر، وقول فاطمة أبتاه أجاب ربا دعا
ابن عمر إيش؟
السلام عليك يا رسول الله. فهل يصح أن يخاطب الرسول بقول بعض الناس أو الخطباء فداك أبي وأمي يا رسول الله بصيغة النداء، مع عدم الاعتقاد أنه يسمع من الرسول؟
بلا شك الروايات التي ذكرتها هي ثابتة، ومثل هذا النداء من حيث الأسلوب العربي سائل وجائز. العرب ينادون الأطلال مثلا والميلاد وإلى آخره، والليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره، ولا يترتب وراء ذلك شيء. لكن يختلف الأمر اليوم عن ذاك الوقت، فضلا عن عامتهم، ولا يخفاكم أن هذا من الإشراف بالله عز وجل في دعائه. فحينما نتساهل بمثل هذا النداء الذي كان سابقا قائما، لكن سابقا كانت عقيدة التوحيد سالمة من أوضار وأوساخ الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، وليس الأمر اليوم كذلك. لهذا لا يحسن بالخطيب أن يفتح باب الإشكال هذا على عامة الناس لبعدهم عن فهمهم للتوحيد الصحيح. أنت قلت آنفا كلمة حق، وهو بأن هذا الذي ينادي يعتقد أن المنادى لا يسمع. لكن ما رأيك اليوم في خاصة المسلمين وعلمائهم، ماذا يعتقدون في الموتى بصورة عامة وبخاصة الموتى بصورة خاصة؟ هل يعتقدون أنهم لا يسمعون أم أنهم يسمعون؟ الذي أنا أعرفه أنهم وجدنا عشرات منهم أنهم يعتقدون أن الموتى يسمعون، لهم في ذلك شبهات كثيرة، ولسنا الآن في صدد بيان ذلك. لكن لعلكم رأيتم كتابا بعنوان الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، ومقدمتي لهذا الكتاب في نحو 50 صفحة. هناك أنا عالجت هذه المسألة بالأدلة وأثبت أن الموتى لا يسمعون. ولذلك فأنتم تعلمون أن من الحكمة أن يكلم المسلم الناس على قدر عقولهم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي موقوفا عليه رضي الله عنه قال: كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فنحن إذا نادينا وعقيدتنا سالمة، وننادي كما نادى أبو بكر وغيره من الصحابة، لكن الذين حولنا ما يفهمون أن هذا النداء ليس من باب الاستغاثة وليس من باب الاستعانة. فحينئذ ينبغي أن ندع هذا وأن نعالج عقيدة الناس حتى تستقيم على الكتاب والسنة، بعد ذلك يمكن استعمال هذا الأمر الذي أحسن أحواله أنه يجوز. ولكن ليس ما كله يجوز فعله لكل مناسبة. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. حسب متفقنا ليس كذلك؟
في التليفون أخذ
مننا ربع ساعة. فهمنا
يا شيخ ناصر.
نعم.
باعتبار جماعة جايين من المنطقة الشرقية فنحن نشترك معهم يعني بالأسئلة. إذا الشيخ ناصر عنده أسئلة
نحن ذكرنا
لن ينتهوا قبل العصر كمان.
لا في
وقت نحن نستفيد إن شاء الله.
عندنا أسئلة نوجز يا شيخ.
تصبر قليلا. نحن ذكرنا إخواننا أننا على موعد مع
نحن جينا قبل كل شيء نريد نسلم عليك ونخبرك أننا نحبك في الله.
أجزاك الله خير
وليس بوضع لكن نكرر هذا المحبة
وأحبك الله
ولكن أحب الأخوان الطيبين إن شاء الله في الله.
جزاك
الله استقام على طاعة الله
الحمد لله.
وثانيا عشان ما يروح الوقت علينا أتينا لنسلم ولندعوك في دارنا للقيمات الخفيفة
الله يبارك
وكذلك الفائدة تفيدنا وتفيد الأخوان عندنا في المنطقة في حي.
فيكم الخير والبركة أنت تفيد الناس إن شاء الله.
ثانيا عندنا أسئلة كثيرة جدا والوقت ما يتسع لنا ومنها ما هو خاص ومنها ما هو عام وما كان في بالنا أسئلة لكن لما حضرنا زادت الأسئلة عندنا الآن والعام اللي في المسلمين لا بأس به. فالأخوة إذا كان عندهم أسئلة نحن كل الفائدة في جميعنا ما نحرمهم إن شاء الله من الأسئلة.
جزاك الله خير
جميعا إذا كانوا وما نحن فقبل تربي طلبنا أول لب طلبنا إن شاء الله نتحدث موعد إن شاء الله.
أنا تكلمت مع الدكتور زاهر في الأمس القريب.
نعم.
فهل جد شيء؟
يعني مساء هذا اليوم؟ خلاص الله حيك
الليلة؟
الليلة
الحمد
لأنه ما عندي الوقت عندي محجوز
شكرا. كيف يعني؟
الليلة
إلا هذه الليلة.
طيب
اللي هذه الليلة هو فرغ لأنه بعد
فهي على حسابكم.
بارك الله بارك الله في السلام.
أنت طبيب
إن
شاء الله
بجيب لك دواء كحة. في سؤال يا شيخ
الله
أشكر عليك. في حديث
في حديث
بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثة نفر أما أحدهم فأقبل اثنان وأدبر الثالث فأما أحدهم فوجد فرجة وجلس ففيه الجلوس بدون الصلاة بدون صلاة ركعتين. وكذلك حديث آخر في سنن النسائي وبوب له النسائي بقوله الرخصة باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. وذكر حديث كعب بن مالك الطويل الذي فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم جاءه المعتذرون من المنافقين قال فأقبلت فتبسم تبسم المغضب ثم دعاني فجلست بين يديه. وفيه الجلوس أيضا بدون صلاة. فهل نستطيع أن نقول بأن الذي يدخل المسجد لا لغرض الصلاة وإنما لحلقة علم أو مثلا لدعوة شخص ما أو غير ذلك هل هذا ممكن أن يخرج من العام؟
أولا ليس في كل من الحديثين خاصة الحديث الأول الذي جلس في الفرجة أنه دخل من خارج المسجد طول إلى الحلقة. ممكن أن يكون صلى في جانب من جوانب المسجد ثم أتى إلى حلقة الرسول عليه السلام فجلس حيث وجد فراغ. لو كان الحديث مصرحا بأن هذا الذي جلس في الحلقة لم يصلي تحية المسجد يرد السؤال. أما وليس فيه هذا التصريح فليس فيه إشكال. كذلك حديث طلحة ليس فيه هذا التصريح لكن يجاب عنه بجواب آخر وهو أن الأمور العارضة والمفاجئة لا تعالج بالنظام العام والمبدأ العام. لكن بالنسبة إلينا نحن باعتبارنا مكلفين فهنا يجب علينا أن نعمل الحديث الصريح الذي عالج مثل هذا الموقف الذي تتصوره أنت في حديثيك وهو ليس بالضروري أن يكون كذلك كما ذكرنا. فقد وقع في زمن الرسول عليه السلام مثل هذه الصورة التي صورها، فكان الجواب: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وأنا آني غير حديث سليك الغطفاني، مع أن حديث سليك الغطفاني حجة أقوى
الجمعة.
نعم،
ذاك في الجمعة لأنه جاء لي.
أنا قلت لك مع أن حديث سليك الغطفاني أقوى
في الثبوت لا في الدلالة،
أقوى في إثبات تحية المسجد قبل الجلوس. لكن أنا أذكر على كل حال الحديث الذي أشرت إليه، الحديث في صحيح مسلم وربما يكون في البخاري أيضا، من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه هو أو غيره شك من عندي الآن، دخل المسجد والرسول جالس فيه، فجلس عنده فقال له: أصلي؟ قال: لا. قال: قم فصلي. ثم ذكر الحديث المشهور: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ثم ليجلس. وفي الرواية الأخرى: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث أبي قتادة في غير يوم الجمعة. ومن القواعد العلمية الفقهية أن الحديث الصريح الدلالة يقدم على الحديث الذي ليس صريح الدلالة، فلا يجوز إهمال العمل بحديث أبي قتادة بالحديثين اللذين ذكرتهما لسببين أو أكثر، أحدهما سبق الجواب عنه، والآخر أنه يؤخذ من الأحكام الزايد فالزايد. فيمكن نحن أن نقول لو كان كل من الحديثين اللذين ذكرتهما صريح الدلالة في عدم التحية وأن الرسول قال ذلك، فسنقول لكن هنا جاء تشريع جديد على نحو ما كنا نتحدث أمس القريب حول حديث مسيء صلاته، أنه ممكن أن تجد أحكام جديدة. فهنا حديث أبي قتادة صريح في هذا الموضوع، جلس فأمره لا يجلس إلا بعد التحية. قلت آنفا في تضعيف كلامي بأن حديث الجمعة أقوى دلالة. لماذا؟ لأنه يصور لنا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتحية أكثر من حديث أبي قتادة، لأن كون الرسول عليه السلام في حلقة عادية في المسجد ويرى رجلا يجلس عنده فيأمره بالتحية شيء، وكون يخطب في الناس فيقطع خطبته ليعلم هذا الذي دخل وهو سليك الغطفاني فيقول له: يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم يلتفت إلى جمهور المصلين الحاضرين فيقول: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا يؤكد أهمية تحية المسجد أكثر من حديث أبي قتادة، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوته. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب من الواجبات يسقط آنئذ، والخطيب يخطب. فإذا كان الأمر هكذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن الرسول يأمر الداخل الذي ينهاه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمره أن لا يجلس إلا بعد مصلي التحية، فلا يخفاكم جميعا أن من الحكمة إن لم نقل من العلة في نهي الرسول عليه السلام أن يقول الرجل يوم الجمعة لصاحبه أنصت، أن في ذلك صرفا له وللمأمور عن إصغاء الخطبة. لا شك أن الذي يدخل في التحية أنه ينصرف أكثر وأكثر عن إصغاء الخطبة، فإن كان الأمر كذلك. ومع هذا كله قال عليه السلام: قم فصلي ركعتين، ثم وجه الأمر العام للجالسين أن يفعلوا كما أمر هذا الإنسان حينما يدخل والخطيب يخطب. إذن نؤمن النص الصريح ونرجحه على النص الذي لم يصرح بعدم التحية، ما تطريق احتمال أن ذاك كان قبل شرعية التحية أو قبل الأمر بها على الأقل.
قضية النساء،
نعم،
يعني الذي جعلني أنا يعني أقدم على هذا
الشيء. بأس، بارك الله فيك، يعني نحن ما نعتب عليكم، نحن نشكركم. يعني حتى لو كان السائل مخطئا فهذا الخطأ يجرنا إلى الصواب، ففيه خير كثير.
في ملاحظة،
نعم،
إذا أمكن الجمع، وكان يريد يقول الأخ أنه الآن هو الكلام واضح، لكن إذا أمكن الجمع ألا يقدم على الترجيح؟
يعني هذا ليس الترجيح هنا، بارك الله فيك. الترجيح هو تقديم نص على نص بحيث أنه أقوى، هذا هو الجمع الذي كنا فيه. لم نكن في صدد الترجيح، كنا في صدد الجمع. التحية مسكوت عنها في الحديث الأول والثاني، التحية مأمور بها في الحديث الأول والثاني، هذا جمع وليس ترجيح.
هو ذكر جمع آخر، وهو أنه الأمر لمن دخل للصلاة، لمن أراد أن يدخل المسجد كي يصلي فهو مأمور أن يركع ركعتين، أما من دخل المسجد لكي يستمع إلى خطبة الجمعة، لمن دخل المسجد لكي يستمع إلى درس فهو ليس لمأمور في الصلاة. هذا جمع
حديث أبي قتادة يرد هذا حديث من أول، لأنه دخل المسجد وجلس في حلقة الرسول. نعم، غير
شيخ الله يبارك، عندنا سؤالين بس نمشي.
طيب اسمحوا.
نعم،
تفضل.
السؤال الأول في حديث في صحيح الترغيب والترهيب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل يصلي دون عاما لا تقبل الله له الصلاة، يتم الركوع ولا يتم السجود. هذه الأيام يعني كثير من الناس ما يتم الركوع ولا يتم السجود ويقبل الصلاة، فهل حكم صلاته أنها باطلة في هذا الحديث؟
الحقيقة أن المسألة مهمة، فيجب أن تصف لنا تلك الصلاة التي تسأل هل هي باطلة أم لا، فما صفتها؟
صفتها
أنه
في حال الركوع لا يتم
ظهره في الله. فهمت الآن، نعم، هذه صلاة غير صحيحة،
تكون صلاة باطلة،
تكون صلاة باطلة. لكن مسؤولية هؤلاء الناس تقع على أهل العلم الذين يسكتون عن أخطائهم ولا يعلمونهم، فيرون هؤلاء العامة ينقرون الصلاة نقرا كما فعل المسيء صلاته، حيث كان لا يطمئن فأمره عليه السلام بأن يعيد الصلاة مرة الأولى والثانية والثالثة، حتى تنبأ الرجل بأنه لا يحسن الصلاة فاعترف وقال: يا رسول الله إني لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له عليه السلام حديث معروف، وقد جاءت حديث صريحة في إبطال الصلاة من لا يطمئن في الركوع والسجود وما بين ذلك، فيجب تعليم هؤلاء قبل أن نؤاخذهم. نعم، غير
مثلا لو أنا قلت اللهم إني أتوسل إليك مثلا بمحبة الشيخ ناصر، أو اللهم إني أتوسل إليك مثلا بأعمال الشيخ ناصر الصالح، يجوز هذا؟
لا، ما يجوز، ما يجوز، لأن الشيخ ناصر هو فرد من أفراد الأمة. اسمح لي، لكن لو قلت أتوسل إليك بحب لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا يجوز، لأنه مقطوع به. نعم،
قصدي
هذا
اللهم إني أتوسل إليك بأعمال الشيخ ابن تيمية الصالحة حتى لا أحسب ولا أزكي على الله أحد.
طيب،
هل يجوز هذا التوسل؟
أقول لك الآن، يعني كما لو قلت أتوسل إليك يا ربي بأعمال رسول الله هكذا؟
ممكن
أقول سؤالك هكذا؟ لا لا يمكن.
المحبة
إذا محبة تتعلق بك فيجوز، لأن هذا عمل صالح.
الشيء اللي أعلم أنا فقط،
نعم
الشيء اللي أعلم أنا أتوسل به.
أيوة.
أما شيخ ابن تيمية لا أعلم أعماله أنا، يعني ظاهره طيب ولكن باطنه لا أعلم.
لا أريد أن أقول هناك فرق بين أن تتوسل بشيء يتعلق بك تتقرب به إلى الله فهو توسل بعمل صالح، أما أن تتوسل بعمل صالح لفلان فهذا يخالف قوله تعالى ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، هذا العمل الصالح هو لصالح ذاك الذي عمله لنفسه وأنت لا تستفيد منه شيئا. لو توسلت بأعمال الأنبياء والرسل والصالحين جميعا ما يفيدك هذا، لكن بعملك الصالح بمحبتك لله بمحبتك لرسوله باتباعك إياه هذا هو التوسل بالعمل الصالح، أما عمل غيرك فهذا ما يفيد.
الآن يجوز أن أتوسل بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أيوة.
ولا يجوز أن أتوسل بمحبة الناس الصالحين سواء أحياء أو أموات؟
إذا كانوا صالحين يجوز، لكن لا تعين شخصا لأن المسألة فيها دقة، إذا أطلقت كما فعلت أخيرا فلا بأس. أهلا ما تعودون ما عندنا شيء نضيفكم في العيال أهلا مرحبا
أنت ضيف تكرم
الله يبارك فيك
الله بحياتك على
طاعة الله يحفظك
ليش
انتوا دائما متعاطين انه لا لازم يصير وكل شيء خير عم يصير غصب عني وعنك؟ ثم شيء اخر هذا باب لا ينتهي،
باب يخلص صحيح
باب لا ينتهي. وشيء ثالث واخير، هذا امر طبيعي، الصحابه كانوا مختلفين.
نعم.
فهل كانوا كلما اختلفوا تلاقوا تناظروا تناقشوا؟ امر غير طبيعي، امر غير ممكن يعني عاده. لكن على الطلبة وعلى الأتباع إن كان نابي لفلان أو علام ومن يقضوا القواعد والنية لمشايخهم فبها يستطيعون أن يحكموا بزيد على عمر أو لعمر على زيد، وهذا يعني الحق لا يعرف الرجال، أعرف الحق تعرف الرجال.
شيخ من توصل إلى الحديث غيره؟ من توصي من المعاصرين بالاعتماد على تخريجه؟
أنا غير الشيخ ناصر.
أنت السؤال
الشيخ؟ وفكر في الجواب.
ما فيهم التلاميذ يا شيخ؟
نعم.
ما فيهم التلاميذ الذين يعني
والله التلاميذ عندي
الشيخ سليم
وفيه شح، لكن في عندكم الشيخ مقبل هو من تلاميذي في الجامعة السامية، لكن فيما بعد ما شاء الله هو انطلق. الشيخ مقبل جيد، وفي عندنا شاب مصري ناشئ كان أرسل إليه بعض أثاره فوجبت بها، ثم زارني في عمان من كازين تقريبا اسمه الجويني، هذا أيضا يعني يرجع له مستقبل طيب. عندنا في عمان وهو أولا ألباني وسوري مثلي، وهو الشيخ شعيب عبد وقفت على شيء من أثاره، هذا أيضا يرجع له مستقبل، لكن في اعتقادي العلم إذا لم يقترن معه التدين والتخلق والأخلاق الإسلامية ستكون استفادة من علمه ليس كما ينبغي. هذا الإنسان لم يستفد من علم الحديث هداية، فهو في صلاته ليس سنيا، في زيه ليس سنيا، في منطقه، في خلقه إلى آخره، لكنه قوي
في عقيدته.
وفي عقيدته لا أستطيع أن أقول إنه سلفي،
أثنى على
لكن نعم
قل أثنى على ابن كلاب نعم يعني كبيرا في تفكيره التحاوي، يعني وقال أنه
هذا لا يكفي أخي، هو يجب أن يسمع أن يقول كلمة، لكن هو لا لم يتشبع بها. ما يعرف أحد عنه أنه سني أو سلفي في دمشق التي عاش فيها سنين طويلة، فضلا عن عمان حيث هو حديث السكن فيها، فهو كأنه يعني يكتب ما يكتب كمهنة ووظيفة. فالحديث لم يعني يقومه، لكن يعني من الذين يكتبون في الساعة ويخرجون وإلى حد كبير جيد، يعني يتلوه من بعد صنوه عبد القادر بن عوف، هو من يوغوسلافيا ليس من ألبانيا، وهو دون ذلك يعرف الحديث وبسرعة عامة أيضا، لكنه خير منه خلقا. وعندنا في عمان شاب ناشئ اسمه علي حسن، يرجى له أن استقام على الطريقة وثبت على البحث والتحقيق، يرجى له مستقبل طيب إن شاء الله. هؤلاء الذين يحضرون ذكرهم الآن.
شيخ نصر في العبارة قال أن الشيخ نصر أتى إلى نصر قبل عدة سنوات، فقال أتيت نصر فلم يجد إلا عندنا محمد بن إسماعيل.
نصر كان أحمد الشاكر، لا شك أن هذا رجل عالم، محمد إسماعيل وكان طالب في الجامعة، وأنا لقيته في موسم مناسب، هو يعني جيد لكن أنا ما قلت هذا الكلام، ولا يعني أعرف عنه أنه يعني ماشي في طريق علم الحديث صناعة ويرحم القارئين ونحن ذلك.
هذا
جيد
ناشئين هل في
حديث قريب عن الآخر يعتمد عليه؟ لسه بعد يعني ما انتشرت آثاره وطريقة تخريج الحديث تصحيحا وتضعيفا حتى نكون عنه رأيا.
في أحدهم ألف كتاب في تخريج حديث السوق، يعني حديث مشهور قال السلام العظيم، وهو أظن يضاعف هذا الحديث، طبعا يمكن ضاعف هذا الكتاب.
لا لا طبعا
موجود في الكتاب
موجود في السوق.
نعم جدا كلام
مشكلة نصفة.
طيب حاضر، فهذا الحديث في الكتاب يضاعف، يعني أظن كتاب يعني مجدد ضخم، يضاعف الحديث اللي صححه، ما طبعا ما عندنا كلام عن موضوع بعد السؤال زي موضوع
الشيخ بكر أبو زيد
ناشئ ناشئ
طلعت على الرسالة؟
طلعت
ما رأيك؟ مسح الوجه، لا من حيث الحكم، أقول لا من حيث الحكم، لكن من حيث منهج الرجل، لأن الحكم يعني مسألة فرعية بالنسبة لي، الرجل سيؤلف ويؤلف سبق
أنا أجبت عن هذا. ناشئ ناشئ لا تستطيع أن تأخذ منه
طلع أحدث بس الشيء شيخ غريب أظهر عبد الكافي خفيف من الخط سكه شريط
شريط
شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شريط شري
لكن الذي يهم الآن مناقشته للحديث من ناحية حديثية لا من ناحية فقهية. ما رأيك؟ حيث تبعيدي للحديث.
ماذا أقول؟ أخطأ الألباني وأصابه ذلك؟
لا
هذا هذا بيصير بعد أن يتبين له الحق. وهي هذا الحق معنا في هذه القضية، ولعلك فهمت الجواب من البحث السابق. فهو يتمسك بالقواعد الجامدة، هو لا يقدم إلى الألباني وإلى من دون الألباني علما، لأن هذا الذي يبني عليه حكمه هو المعهود، هو الجادة، هو شارع الجادة. لكن الجادة لا تطلق دائما وأبدا، لأنه كما قيل في علم الفقه ما من عام إلا وقد قص حتى هذا
القاعد.
فحينما يقال أنه يقولون لنا كثير من طلاب العلم كيف أنت تصحح أو تحسن الحديث فلاني وفيه فلان وثقه بن حبان وأنت بتقول كذا وكذا، طيب أنا ما أدري أني أقول هذا. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته. أحمد الله إليكم، كيف أنتم؟ طيبين؟ عافاك الله. والله كيف الوقت الآن؟ ليس وقت الظهر قريب؟ ما شاء الله. نحن لسه الآن تقريبا قديش باقي الظهر؟
باقي
7 دقائق باقي عندنا هنا في جدة. فإذا كانت الأسئلة قليلة ويتسع لها مثل هذه الدقائق القصيرة فهاتي. عافاك الله.
أي نعم. أذكري قاعدة العموم وجزء من أجزائه، وضح لك؟ طيب. أظن أنك ستفهمين جواب سؤالك حينما تسمعين أو تذكرين تمام الحديث، حيث له روايتان. الرواية الأولى قالوا من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والرواية الأخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أي نعم. في ضعيف الجامع ما أذكر والله. ما أذكر. ربما تجدينها في مشكات. نعم أنا معي. نعم. وش وضع الإشكال ما دام أنك أنت ذكرت أنه من كان عاصي المعذب ثم ينجو بكلمة التوحيد والإيمان الباقي، ما الإشكال إذا كان الغني والمعصي إذا كان معي عذب لك العذاب الذي جاء الآية التي أشرت إليها وفي الأحاديث الواردة الصحيحين فيعذب ثم لا يخلد في النار؟ تقوى بها تباره. طيب بس هذا لا ينافي بقاء الأثر، هذا لا ينافي بقاء الأثر، معنى الشبهة فيبقى هناك العلامة، علامة السجود. واضح؟ نعم نعم. بالنسبة لي إيه؟ أيوة هو يقول هكذا؟ لا، هذا كلام غير سليم. الطائفة موزعة في البلاد الإسلامية وليست محصورة في إقليم واحد منها، لكن الواقع أن بلاد الشام لها